بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. من بين الأنبياء يوسف ابن يعقوب. هذا الإنسان الذي كانت حياته منذ طفولته الأولى مليئة بالمعاناة وبالآلام، وقد عاش أكثر من محطة في حياته، ولم تخلو محطة من محطات حياته من تعقيدات ومن جهد متنوع في مسؤولياته. فهناك مرحلة الأولى، وهي مرحلة طفولته الأولى مع أبيه ومع إخوته، مرحلة الثالثة مع امرأة العزيز التي اشتراه زوجها، ثم مرحلة السجن، ثم مرحلة المسؤولية المالية، والتي عاش في بعض مواقعها العلاقة الجديدة مع إخوته، ثم كانت نهاية المطاف أن تجتمع هذه العائلة التي واجهت الكثير من التعقيدات لدى يوسف، وانحلت المشكلة من خلال ذلك. والقرآن عندما يتحدث إلينا في هذه السورة التي غلب عليها اسم يوسف، لأن أغلب آياتها كانت في قصته، والله سبحانه وتعالى عندما يقدم لنا القصة سواء في قصص الأنبياء أو في قصص الأمم الغابرة، فإنه يريد منا أن نستفيد منها درسا وعبرة لما نقبل عليه من مسؤولياتنا، ولما توحي به إلينا في مفرداتها من بعض ما يضيء لنا الطريق. وقد بدأت هذه السورة بعد الآية الأولى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله يريد من القرآن أن يبني لنا عقولنا على أساس أن القرآن بما يحمل من منهج ومن فكر ومن مواعظ ومن قصص ومن شرائع يوحي للإنسان بأن يفكر وبأن يتأمل وأن يتدبر. وقد أراد الله للناس أن يتدبروا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والمراد من القلوب هي مناطق الوعي الداخلي من العقل والشعور والإحساس، لأن هناك من الناس من يغلقون عقولهم بأقفال من تقاليدهم ومن عاداتهم ومما يرثونه من أفكار آبائهم أو مما يستجدونه من عصبياتهم وحزبياتهم التي تقول لهم لا تفكروا، لأن الناس إذا فكروا رفضوا تسلط الآخرين عليهم، ولأن الناس إذا فكروا ناقشوا واعترضوا، والكثيرون من الذين يريدون أن يفرضوا سلطتهم على الناس لا يريدون للناس أن يعترضوا على ما يقررونه، لأن ذلك يسقط كثيراً من خطط الهيمنة. والله أراد للإنسان أن يكون حر الفكر، أن يحاور، أن يحرك عقله، أن يبني عقله، أن ينمي عقله، وأن يحاور وأن يسأل ويناقش حتى تنضج الفكرة عنده من خلال تأمله الذاتي، ومن خلال سؤاله للآخرين، ومن خلال حواره مع الآخرين. ولذلك من يقرأ القرآن ولا ينمو عقله فإنه لا يستفيد من القرآن شيئا. الله يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا فصيحا واضحا بينا لا تعقيد فيه ولا لبس فيه لعلكم تعقلون، حتى تستطيعوا من خلال قراءتكم للقرآن وتأملكم فيه ودراستكم له أن تحصلوا على نمو العقل عندكم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. طبعاً القصة إنما تكون القصة الأحسن من خلال ما تعطيه من دروس ترتفع بالعقل الإنساني وبالأخلاق الإنسانية وبالحركية الإنسانية، لأن القصة لا يراد لها أن تكون وسيلة لهو تثير الإنسان في مفاجآتها، ولكن يراد من القصة أن تخترق عقل الإنسان في دروسها وعبرها وأحداثها. لذلك الله يعبر عن القصص التي ذكرها في القرآن أنها أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني الله يبين بهذا أن هذه الأمور التي يقصها القرآن لم يكن النبي على علم بها قبل ذلك، وقد كان القرآن هو الوسيلة الإلهية والمنهج الإلهي لتربية النبي صلى الله عليه وآله، ولأن يعطيه من علمه علماً ومن أدبه أدباً، حتى قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. في آية أخرى يقول: لما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله قبل نزوله وقبل وحيه لمن الغافلين. كيف بدأت قصة يوسف؟ طبعاً كان يوسف في طفولته الأولى وجاء إلى أبيه، بعد أن رأى مناماً غريباً أثار انتباهه وأثار تساؤله، ولذلك جاء إلى أبيه ليفسر له منامه، كأي إنسان يرى مناماً غريباً ويحب أن يستوحي منه أو أن يجد له تفسيراً في مستقبل حياته. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت، إني رأيت 11 كوكباً، هاي الكواكب المطلة على الأرض في السماء، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا منام غريب، كيف تسجد لي الشمس وتسجد، يعني كأنه هو موجود، وإذا الشمس تسقط وتسجد له، والقمر يسقط ويسجد له، والكواكب 11 تسقط وتسجد له. يبدو أن يعقوب بحسه النبوي أدرك شيئاً من هذا المنام، ولكنه رأى في هذا المنام من ناحية عامة ما يميز يوسف عن إخوته، لأن هذا الحدث أن إنساناً ما تسجد له الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً، هذا لا يمكن أن يحدث إلا لشخص يحمل المنام إيحاءً بأنه سوف يصل إلى مرحلة يبلغ فيها من الرفعة ما يكون في مستوى هذا الحدث الذي رآه في المنام. وكان يعقوب عليه السلام يعرف حساسية إخوته منه، وهذا نقرأ بالآيات اللي جاية. طبعا كل واحد من عندنا إحنا عندما يكون عنده شباب وعنده طفل، وهذا الطفل من أجمل الأطفال، وأيضا هذا الطفل من أفضل الأطفال خلقا وروحية وأدبا، من الطبيعي كل أب يشعر أن الطفل يحتاج إلى رعايته وإلى حنانه وعطفه أكثر من حاجة إخوته الكبار. كبار رباهم وعطاهم حنان وعطف، أصبح كل واحد رجل مستقل بحياته. يعني واحد الآن عندما يحنو على طفله لعمره 5 سنين أو 6 سنين ويرعاه ويعطيه العطف والحنان سواء الأم أو الأب، مش من الطبيعي أن يشعر الأخوة بالحسد منه، لأن هذا أمر طبيعي جدا. نعم، لو واحد مثلا عنده أولاد كبار ويفضل واحد على شخص، يمكن يخلق في نفسهم نوع من أنواع الحسد لهذا الشخص، ولذلك مكروه عندنا أن الإنسان يفضل أحد أولاده على ولد آخر بالعاطفة وبالحنان، إلا إذا فرضنا كان هذا الولد يتميز بميزات كبيرة فيفضله لتشجيع هذه الميزات أخلاقية والروحية والعلمية أو في خدمته لأبيه، هذا شيء آخر. بس بشكل طبيعي المفروض الإنسان يساوي بين أولاده، حتى يقال أن شخصاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعه ولدان، فقبل أحدهما فقال له النبي: قبل الآخر، حتى ما يشعر هذا الإنسان بالإحباط وبأنك ميزت أخاه عنه. وهذا أمر أيضاً نحتاج أيضاً نفكر به إحنا، من باب الكلام يجر الكلام. كثير عندنا ناس أنه إذا أريد يوصي بتركته للأولاد ويترك البنات، يعني يوصي بالأراضي اللي عنده بالثروات وكل واحد يعطي أخته مثلاً كذا مقدار، يعني هو يعزلهم عن تركته. كيف واحد بده يصدق صدقة؟ وهذا ماشي، وهذا من خلال في عقلية جاهلية، في شاعر جاهلي يقول: بنونا بنو أبنائنا، يعني أولادنا أولاد أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، أو مش من نسبنا، مع أنه مليح، أولاد بناتك مش من نسبك، لكنه أيضا أولادك تزوجوا بنات ناس آخرين، وهذه زوجة ابنك هي اللي راح تأخذ الإرث أولادها، شو الفرق يعني؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها الذرية الطاهرة منين؟ كلها من السيدة فاطمة عليه السلام. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. من هن اللي جابهم النبي؟ الحسن والحسين، أنه قال أنه أبناءنا كل ذرية. النبي ما عنده ولد، تنقل عن ذرية رسول الله وهذا ابن رسول الله، منين؟ أبناء بنته مش أبناء ابنه. ثم الله قسم، أنا أقول في شيء، الله قسم الإرث بعدالة، نظم نظام، خلانا نظام إرث. زين، إحنا ندخل فيه على أساس إحنا اللي الله حملنا مسؤوليته ما نعتني فيه. يعني واحد لما بده يموت يوصي، يوصي بشوية الصلاة والصوم، أما قضية الخمس يفتح الله ما بده هذا، خمس زكاة أشياء أخرى، بس ينظم، اطوا هاي قطعة الأرض لفلان، واطوا بيت للفلان، واطوا كذا. هذا ما حملنا الله مسؤوليته لا نتحمل مسؤوليته، وما نظم الله أمره نتدخل فيه وهو الإرث. على كل، فيعقوب عليه السلام لم يكن يفضل يوسف على أبنائه تفضيل ذاتي، بل كان من جهة حاجته للرعاية. أولا طفل حلو لطيف واستأنس الأب فيه مثلا، وأولاده لك رباهم وكبرهم وأعطاهم كل شيء. فلم يفعل يعقوب وهو النبي، ما عمل شيء غير أخلاقي أو غير إنساني، لأنه كل إنسان بحسب الفطرة لما يكون عنده ولد لطيف وحلو هم في كبر سنه الإنسان، طبيعة الحال بده يعطيه عاطفة وشهامة، ومش من الطبيعي أن هولي هم من المفروض هم يعطوا أخوهم الصغير عاطفة. بس أولاد يعقوب كانوا بشكل آخر، ولذا قالوا: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تحكي فيه، لأنه هولي راح يشوفوا هني هلا مش متحملينك، فكيف إذا عرفوا بأنك أنت سوف أنك تصل إلى مستوى من المستقبل الذي تتفوق به عليهم؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يتآمروا عليك ويخططوا خطة يمكن على أنك تودي بحياتك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، شيطان يدخل في عقولهم ويزين لهم ويوسوس لهم فيدفعهم إلى ما لا يجوز لهم. وهي أشار للشيطان يوسف بعد أن جاء إليه أبوه وأخوة أمه وأخوته، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، دخل الشيطان بيني وبين إخوتي. وكذلك يجتبيك ربك، هذا خطاب ليوسف، أن الله لأعطاك هذه النافذة اللي تطل فيها على المستقبل، الله سبحانه وتعالى يصطفيك لأمور عظام، ويعلمك من تأويل الأحاديث، يلهمك كيف تفسر الأحلام التي يراها الناس. وسنرى أن تفسير الأحلام الذي ألهمه الله إياه ولم يكن له عهد به من خلال أي أستاذ أو أي دراسة، هو الذي فتح له أبواب مصر كلها، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب حتى على أخوتك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. بهالخطة اللي هي ما تخلو من تعقيدات، ولكن الله فتح، يفتح باب ويغلق باب. لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين، يعني آيات تفتح لهم كثيرا من منافذ الفكر والعبرة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يوسف كان إلى أخ من أمه، يعني هولي أخوة الباقين العشرة من أم أخرى، ونعرف أولاد الضراير طبعا بعيشوا مشاكل الضراير إلا من عصم الله. فهولي طبعا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إحنا جماعة كبار وأكفياء كفات، كيف يقدمهم علينا وهن أطفال طفلين؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، مخطئ، خطأ بين، خطأ واضح. ولاحظوا لما توصل الحقد في النفس بحيث أنه يغفلون عن قيمة أبيهم وهو نبي، هن أولاد نبي، مع ذلك إن أبانا لفي ضلال مبين. شو كيف نعمل له؟ كيف نتخلص من يوسف؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني خلوه بالصحراء وبروح تأكلوا الوحوش، يخلو لكم وجه أبيكم، يعني بعد أبوكم ما بشوف غيركم، يعني هولي يوسف الذي هو المميز عنده ومحل العطف والحنان، هذا بعد نستريح من عنده بموت وينسى. وهذه بعض الشيء هالخطيئة بنعملها وبعدين نتوب لله. مثل كثير من الناس قال لك أنا بعت الفلان وبعدين بتوب وروح للحج، أو بعمل هالقضية القضايا كذا باكل هالشيء، أو بعمل هالشهوة المحرمة وبتوب الله. هذا نفس العقلية، أنه ما يدري الإنسان ربما يعمل المعصية ويلقى وجه ربه بعد ذلك، يعمل المعصية ولا يرزق التوبة، يعمل المعصية وتكون المعصية من المعاصي الكبيرة التي يتعقد الإنسان فيها. ما ورد الإنسان هذا مثل يزين لي المعصية ويسوف لي التوبة. هذا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، يقول هذا الكبير فيهم، لا تقتلوا يوسف، هذا قضية نقتل أخونا هذا الشيء، احنا المشكلة عندنا أن نبعد عن أبيه، ليست المشكلة عندنا حياة يوسف، ولكن المشكلة عندنا هو كيف يخلو لنا وجه أبينا وكيف يقبل أبونا علينا ولا يشغل بيوسف. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب. الجب يعني البئر، يعني بقعر البئر، ويقتضي الآبار ذاك الوقت مش عميقة كثير، ما بيغرق فيها الواحد، يلتقطه بعض السيارة، يعني بعض المسافرين. عادة المسافر لما يوصل إلى بئر يستقي، فهولي طبعا البئر عادة واسع، لما يطلع وإذا يشوف في ولد فيأخذه. إن كنتم فاعلين، إذا أنتم تريد نفذوا خطتكم، واتفقوا على هذا الرأي أن لا يقتلوه ولكن يلقوه في قعر البئر، ويستحوا منه يأخذوا مسافرين يرتاحون، يضيع مع الأشخاص. عند ذلك جاءوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كأنه أبوهم كان ذاك الوقت ما يبعث يوسف معهم، وإنا له لناصحون، إحنا أخوته معقول الأخ لا ينصح أخاه، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني يروح يتوسع، طفل يحتاج إلى اللعب يحتاج إلى أن الفراهة، وإنا له لحافظون، إحنا كلنا نحفظه من الضياع، نحفظه من الحيوانات المفترسة. قال إني ليحزنني، يعني أنا عندي خوف وعندي قلق وبخاف بحزن أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب في ذئاب بالبرية وأنتم عنه غافلون، أنتم رايحين تستبقوا، واحد يسبق الثاني وتتغالبوا وتعملوا، هذا طفل تنشغلوا عنه ويأتي الذئب في غفلتكم ويأكله. قالوا لئن أكله الذئب، معقولة هذه؟ هي فرضية مش واردة، ونحن عصبة جماعة أقوياء، إنا إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به أقنعوا أبوه وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب البئر، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أعطيهم فكرة بيها نوع من الإيحاء بس من دون صراحة بالمستقبل، كأن الله عرف يعقوب ما يحصل. وجاءوا أباهم، عملوا عملتهم، ألقوه في غيابة الجب، وجاءوا أباهم عشاء بعد ما انقضى النهار يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتغالب أو نستبق في الرمي، وتركنا يوسف عند متاعنا يحرس المتاع فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا. المريب كاد المريب أن يقول خذ، يعرف هذا عم يكذب، ولذلك هو بيفكر أنه ما رح يصدق الطرف الثاني. ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، يقول ذبح وشات مزعوه قميصه ولطه قميصه بدم، يمكن هم مزقوه شويه حتى، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، في شيء خفي، فصبر جميل، انا فرقت هالولد العزيز عندي الحبيب، بس انا اصبر صبرا جميلا اسلم فيه امري الى الله، هذا هو الصبر الجميل. والله المستعان على ما تصفون، الله أنا بستعين بالله على الحكي اللي بتحكوه أنتم. وجاءت سيارة قافلة، سيارة طبعا ما كان في سيارات بس قافلة باعتبار أنها تسير، فأرسلوا واردهم، يعني الشخص الذي يقدمهم حتى يستقي لهم، من يعطيهم الورد وهو السقاية، فأدلى دلوة بالبئر وصح، قال يا بشرى هذا غلام، في عندنا غنيمة جديدة، في طفل لطيف هذا موجود بالبئر، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، الله يراقبهم، يعني بمعنى أنه أخفوه عن بقية الرفقة بضاعة حتى يبيعوه يستفيدوا من ثمنه، وشروه حتى ما حد يطالب فيه، وشروه بثمن بخس، شروه يعني باعوه، لأن طفل ما حد ينتفع من عنده، ولذا باعوه دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، ربي رعي عطفي عليه أعطيه من الحنان، عسى أن ينفعنا لما يكبر يخدمنا، أو نتخذه ولدا، إحنا ما عندنا ولد. وكذلك الله يقول افتحنا ليوسف الطريق من هنا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، نقلناه من البدو إلى الحضر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، تأويل الأحلام، والله غالب على أمره. إذا أراد شيئاً أن الله بالغ أمره وصل إليه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، بلغ مبلغ الرجال، أتيناه حكماً، الله فجر الحكمة في عقله وألهمه العلم. وكذلك نزل محسنين لأنه شاب أخلص لربه واتقاه وعاش في روحانيته. وهنا جاء البلاء الجديد ليوسف من خلال هذه المرأة التي كان في بيتها وكانت هناك خلوة، والمرأة ربما كانت تعيش حالة شهوات وما إلى ذلك، وكان هو في منتهى الجمال، حتى يأتينا بعدين النسوة قل ما هذا بشر إن هذا إلا ملك جماله. ولذلك دخل يوسف لأول تجربة تتحدى أخلاقيته وتتحدى روحانيته، ونجح في التجربة، وهذا ما نتحدث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.